فاتت عندي في الإجابة على ذلك السؤال الأول، وخلاصته تنتهي إلى الحديث الأول: إن شئت فصل وإن شئت فأفصل، وهذا الجواب جمعك أوعاه، لأن الواقع أن الناس يختلفون. فمنهم من يؤثر الصيام في رمضان ولو مع شيء من الجهد، لماذا؟ لأنه أجهد عليه وأتعب له أن يصوم والناس يفطرون. هناك عوامل نفسية، وهي أن الإنسان قوي لأخيه، فإذا أفطر في رمضان وجب عليه أن يصوم في غير رمضان، فيجد في ذلك وحشة. الناس مفطرون فهو صائم، فيؤثر إذن أن يصوم مع الناس، أي يصوم في رمضان ويخلص من هذا الواجب ويرتاح. والناس أصلا لا يبالون أن يخلوا ما عليه من صيام رمضان، فيؤثرون أن يفطروا في رمضان ما دام أنهم مسافرون. لذلك لم يسد الباب عليه الصلاة والسلام على طائفة دون أخرى، فخير المكلفين: إن شئت فصل وإن شئت فأفطر، فأنت أكثر من الأمرين ما يحلو لك. هذا هو الجواب عن السؤال السابق. ونسمع الآن السؤال الثاني. ولما آخر أقول هذا السؤال حقا، يعني واقع أنا أقول الناس أن واجب العالم ليس هو تعليم الناس الفقه فقط، بل واجب العالم أيضا أن يعلم الناس حسن السؤال، لأن أهل العلم يقولون حسن السؤال نصف العلم. السائل يقول: لماذا دفع النار بين يدي المصلي وهو قد قام بواجب وضع الستر بين يديه، فلا يضره هذا النار؟ يكون هذا السؤال خطأ، لأن المسلم لا ينبغي له أن يقول: لماذا قال الله كذا، لماذا قال رسول الله كذا، لأن هذا ينافي الموقف الذي يجب على كل مسلم أن يقفه أمام كتاب الله وحديث رسول الله. فكلنا يعلم، وبخاصة السائل، قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالسؤال لماذا؟ وأنا سأقول بكل بساطة: لأن الرسول قال هذا. فما معنى السؤال؟ لعل معنى السؤال، وهنا تصحيح السؤال، لعل معنى السؤال: ما الحكمة؟ ما الحكمة فيه؟ فلماذا يدفع الصائم النار بين يدي المصلي؟ شيء آخر، لأن جواب هذا السؤال لماذا يدفع؟ لأن الرسول قال: إذا مر بين يدي أحدكم النار فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنه كنته. هذا هو الجواب، وأعتقد أن السائل يعرف هذا. إذن هو يسأل عن الحكمة، أظن يعني، فإن كان يعني سؤال عن الحكمة، فأنا أقول بكل بساطة وبكل صراحة: الأمور التعبدية لا نتكلف السؤال عن حكمة تشريعها. إن بدأ لنا حكمة هكذا بكل بساطة وبدون أي تكلف كلها، وإلا فلا نتعمق، لأن التعمق في اعتقادي وفي تجربتي الطويلة في دعوة الناس إلى العمل في الكتاب والسنة، لأن فتح باب تطلب كتاب التشريع يؤدي بالمعتادين لمثل هذا السؤال إلى أن يضعف فيهم الواجع الإيماني ويسلموا تسليما، لأنه يتعود على أن يعرف حكمة كل أمر، فإذا ما عرف الحكمة يظل متسائلا إذا لم نقل يظل متشككا إيش هذا وإيش السر وإيش الغاية يا أخي ويسلم تسليمه لك. عندك علم أو يستطيع أحد يقدم لك حكمة فلا مانع من ذلك، لكن الأصل هو الاستسلام. وأخيرا أقول هنا حكمان، كل حكم يتعلق بطرف من المكلفين، حكم يتعلق بالمصلي وهو يصلي الى السترة ويجب ان تتنبهوا لهذا لان اكثر الناس كما قال تعالى لا يعلمون. كل مصلي يصلي سواء في بيته او في مسجده او في مزرعته او في دكانه او في اي مكان كان، يجب ان يصلي الى سترة. يعني مثلا انا لا يجوز لي ان اقوم اصلي هنا والجدار الذي هو سترتي بعيد عني، يجب ان اتقدم حتى يكون بين موضع سجودي وبين السترة ممر شاه كما جاء في الحديث الصحيح. اذا كنت تصلي في المسجد لا تقف في وسط المسجد، تقدم الى الجدار قبلي ان شئت، والا تقدم الى الساريه الى الاسطوانه الى العضاضه قل اليها، صل الى انسان جالس بين يديك يذكر او يقرا او يتلو. المهم ان كل مصلي واجب عليه ان يصلي الى ستره بين يديه، وهذا خلاف ما اعتاده جماهير المصلين. لا فرق في ذلك بين امام المسجد ومؤذن المسجد والمصلين الذين يصلون في المسجد، كلهم في الجهل سواء. فعرفوا هذا الحكم، ودليله قوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وفي حديث آخر إذا صلى أحدكم فليدنو فليقترب من سترته لا يقطع الشيطان عليه الصلاة والسلام. هذا واجب أولا لأن الرسول أمر بذلك، والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا جزاء من يخالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن أمره إذا صلى أحدكم فليدني من سترته لا يقطع، أي خشية أن لا يتعرض لقطع الشيطان أي إفساد الشيطان لصلاته. والبحث في هذا طويل الليل، فهدفنا الآن هذا الحديث. هذا الواجب على المصلي، هناك واجب على غير المصلي الذي يريد أن يجتاز بين يدي المصلي، فهذا لا يجوز له أن يجتاز بين يدي المصلي سواء كان اتخذ المصلي السترة أو لم يتخذ السترة. إن اتخذ السترة تمر بين يديه فهناك حكم، وإذا لم يتخذ السترة تمر بين يديه فهناك حكم آخر. ولكن المرور على كل حال هو يأثم إذا مر بين يدي المصلي. وما معنى المرور بين يدي المصلي؟ أنا إذا صليت هنا فمر إنسان هناك إلى جدار الدار بخاري يقال مر بين يدي، إذا لو مر من بعيد هذا هو المقصود في النهي عن المرور بين يدي المصلي. الجواب لا، المرور المنهي عنه هو أن يمر المار بين المصلي القائم في الصلاة وبين موضع سجوده، فإذا مر من وراء موضع السجود فلا إثم عليه، إذا مر من وراء موضع السجود فلا إثم عليه سواء كان المصلي وضع سترة أو لم يضع. لكن يختلف الحكم بالنسبة لهذا المصلي إذا أراد المار أن يمر بين يديه. إذا كان هذا المصلي قد وضع السترة فأراد المار أن يمر فعليه أن يدفعه، فليدفعه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. أما إذا كان المصلي يصلي إلى غير سترة فمر هذا المال مع أنه أثم، فالمصلي ليس له حق أن يرفعه. لماذا؟ لأنه لم يرفع العلم الذي يشعر المال لأنه يصلي، والعلم هنا هو السترة. فإذا المصلي عليه واجب والمار عليه واجب. المصلي عليه واجب الصلاة إلى السترة، والمار عليه واجب المرور من وراء السترة أو على الأقل من وراء موضع السجود. فإذا مر بين يدي المصلي وهناك السترة فعليه أن يدفعه تمثيلا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا كان لم يتخذ السترة فليس له أن يدفعه، وإن كان هذا المار على كل حال آثما. ما أدري إذا كان يعني قطعت عن عزيز ولا عن شيء لما قطعت من سؤالك. هنا سؤال يقول السائل يتحدث عن الفرق بين البدعة والسنة، الفرق بينهما مع الأمثلة. هذا سؤال واقع يشبه السؤال الذي توجه به الأستاذ الشيخ حسين، من حيث أهميته أولا، ومن حيث أنه واسع في الدائرة ثانيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وما دام أننا أجبنا عن أسئلة الذين تقدموا على الآخرين لتوجيه السؤال، فالآن يجوز لي أن أبدأ بالإجابة عن السؤال الثالث في الترتيب والأول في الأهمية، ألا وهو التوحيد. ثم أسمي بل أربئ بعد ذلك بالإجابة عن هذا السؤال عن الفرق بين السنة والبدعة وذكر بعض الأمثلة عليهما. أقول إن التوحيد هو غاية الغايات من إرسال الله عز وجل للرسل وإنزاله للكتب. إن الله عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله عز وجل خلق هذا الخلق من الإنس والجن ليعبدوه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعبدوني، أي ليعبدوني وحدي لا شريك لي. فلهذه الغاية الذي ليس وراءها غاية أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل. والآيات في هذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا، وهو أمر مسلم ومجمع عليه المسلمين. ولكن مما يؤسف له أن كثيرا من المسلمين اليوم لا يعرفون حقيقة هذا التوحيد، فهم موحدون يقولون جميعا على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم وكثرة طرقهم، كلهم يقولون لا إله إلا الله. ولكن لو تقدمت قليلا كل هذا الاعتراض كان، وانتم ايضا كذلك، اجلوا حتى الحب الفكر هنا اجلوا شوي تزاحموا تراحموا جميعا. والحمد لله لا يزالون يؤمنون بأن لا إله إلا الله. ولكن يجب أن نقول الحقيقة ولو كانت مرة، إن كثيرا من المسلمين لا يعرفون حتى اليوم معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي هي السبب الأول بل الوحيد لنجاة المسلم يوم الله من خلوص النار. هذه الكلمة من قالها مخلصا من قلبه موقنا بها حرم الله بدنه على النار، ولكن هذه الفائدة العظيمة لا تتحقق بمجرد أن نقول لا إله إلا الله ونحن أولا لا ندري معناها، وإن عرفنا معناها لا نحقق هذا المعنى في منطلقنا في حياتنا. فلا بد لكي نحظى بأثر هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله وبأجرها البالغ العظيم الذي جاء ذكره في عديد من النصوص الحديثية الصحيحة، لنحظى بهذا الأجر لا بد أولا من أن نقول لها مقرونا بالفهم الصحيح لها، وهذا وحده لا يكفي. لا بد من أن نؤمن بهذا الذي نفهمه من المعنى الصحيح بهذه الكلمة، وهذا لا يكفي، وإنما يجب أن ينضم إلى ذلك الفهم الصحيح إلى الفهم الصحيح والإيمان الصحيح بها. مجرد معرفة يعني إيمان جازم بأن الأمر كذلك لا إله إلا الله. الشيء الآخر والأخير أن لا ننقض هذا المعنى الصحيح المقرون بالإيمان الجازم بمنطلقنا في حياتنا. من فهم هذه الجملة فهما صحيحا وآمن بها إيمانا جازما ثم لم ينقض هذا الإيمان في بعمل الناس منطلقه في حياته وآمن ذلك في شيء من الشركيات والوثنيات التي تنافي هذه الكلمة الطيبة، من شهد هذه الشهادة بهذه الشروط الثلاثة فهو الذي يستحق أجر هذه الكلمة الذي جاء بيانه في أحاديث كثيرة وكثيرة جدا. منها مثلا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال ما معناه أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام يا معاذ ألا أبشرك؟ قال بلى يا رسول الله. قال من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله حرم الله بدنه على النار. قال معاذ يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا إذا يتكلوا. أفلا أبشر الناس أن من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله حرم الله بدنه على النار، ألا أبشرهم بفضيلة هذه الشهادة وهذه الكلمة الطيبة؟ قال لا عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن الناس حينما يعلمون أن هذا فضل هذه الكلمة أن الله يحرم تعزيز القائل لها والمؤمن بها يحرم بدنها على النار، إذا الناس يتكلون على هذه الكلمة ثم لا يعملون بلوازمها. هذا من فضل هذه الكلمة. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال فيما أخرجه البزار في مسلم قال عليه السلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من داره، نفعته يوما من داره أي كانت سببا لتخليصه من العذاب الأبدي يوم القيامة فيما إذا كان مجرما وكان عاصيا. فإن مسلم إذا شهد لله عز وجل بالوحدانية ولنبيه الرسالة فتمام هذه الشهادة أن يعمل بما جاء في الشرع، أن يحرم ما حرم الله ويحلل ما حلل الله ويعمل بما فرض الله. ولكن الإنسان قد يقصر في شيء من هذه الأمور فيستحق العذاب يوم القيامة. ولكن هذا العذاب بالنسبة إلى من يشهد هذه الشهادة فينتهي مما يري. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله نفعت يوما من داره، أي خلصت هذه الكلمة من الخلود في النار مهما كان قد ارتكب من الذنوب والمعاصي. لكن على العكس من ذلك، من قال لا إله إلا الله وكان من أعبد عباد الله وأصلحهم وأتقاهم لكنه لم يفهم معنى لا إله إلا الله، أو فهم ولم يؤمن بها، أو آمن بها ولكنه نقضها بما ينافيها من الشركيات والوثنيات، وهذا الذي أريد أن أبينه وأن أذكر إخواننا الحاضرين به ليطبقوه أولا في أنفسهم، ثم يبلغوا ذلك إلى ذويهم وإلى أزواجهم وأولادهم وإلى من يلوذون بهم من أصدقائهم وجيرانهم. فقبل كل شيء يجب أن نفهم باختصار ما معنى لا إله إلا الله. كثير من الناس كثير جدا يفهمون معنى لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله، هذا خطأ. فهم هذه الكلمة الطيبة التي خطب الرسول وأمر بأن يعلم، فقيل له في القرآن فاعلم أنه لا إله إلا الله، كثير من الناس يفسرونها بهذا التفسير القاصر. لا إله إلا الله يعني لا رب لا خالق إلا الله، لا رب لا خالق إلا الله، هذا كلام صحيح، لكن ليس صحيحا تفسير هذه الكلمة الطيبة بهذا التفسير. فلا إله إلا الله ليس معناه لا رب إلا الله لا خالق إلا الله. إذن ما هو المعنى الصحيح؟ أجمع علماء المسلمين أن المعنى الصحيح لهذه الكلمة الطيبة لا معبود بحق في الوجود إلا الله، هذا المعنى الصحيح، لا معبود بحق في الوجود إلا الله، وليس المعنى لا رب إلا الله. ومن الأدلة على ذلك أن تعلموا الحقيقة الآتية، وهي أيضا من الأمور المجهولة عند كثير من المسلمين، لا أعني فقط العامة بل حتى المثقفين. الحقيقة الآتية هي: المشركين الذين بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إليه مباشرة ودعاهم إلى عبادة الله وإلى أن يقولوا معه لا إله إلا الله فأبوا عليه، فقاتلهم وقاتلوه. لماذا؟ لأنهم قالوا هناك أرباب مع الله. بمعنى آخر، لماذا كفر المشركون؟ هل لأنهم جعلوا مع الله أربابا أخرى يعتقدون أنها هذه الأرباب الأخرى تخلق وترزق وتحيي وتميت؟ هكذا يظن كثير من الناس، وآخرون يظنون أن المشركين كانوا ينكرون وجود الله، ولذلك كانوا مشركين وكانوا كفار لله فقاتلهم رسول الله. كل هذا وهذا لم يكن من أمر كذلك. المشركون في الجاهلية لم يكونوا دهريين ملاحدة ينكرون وجود الله، لم يكونوا كذلك، وكذلك لم يكونوا يعتقدون بأن هناك أرباب كثيرة كالمجوس الذين يعتقدون بإلهين اثنين، إله الخير وإله الشر. هذه عقيدة المجوس، أي المشركون العرب في الجاهلية على ولاده المبين لم يكونوا يعتقدون أن مع الله ذات أخرى خلافا للمجوس. إذن ما هو كفرهم؟ من أجل ماذا قاتلهم الرسول وقاتلوهم؟ نقول في القرآن الكريم قال عز وجل: وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. إذا دعاهم الرسول عليه السلام إلى أن يقولوا معه لا إله إلا الله يستكبرون ويأبون عليه ذلك. وفي الآية الأخرى قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وعليكم السلام ورحمة الله. المشركون في الجاهلية كانوا يؤمنون بتعدد الآلهة ولا يعتقدون بتعدد الأرباب. هذا الفرق يجب على المسلم أن يفهمه إذا كان يريد أن يكون موحدا حقا وعارفا بمعنى لا إله إلا الله. اسمعوا، المشركون كانوا لا يعتقدون بتعدد الأرباب ولكنهم يعتقدون بتعدد الآلهة. واعتقادي مع الأسف الشديد أن أكثر الناس لا يفرقون بين هذا وهذا، لا يظهر لهم الذي أريده من قولي: المشركون كانوا لا يعتقدون بتعدد الأرباب، ومن جهة أخرى المشركون كانوا يعتقدون بتعدد الآلهة لأنهم لا يعرفون الفرق بين الرب والإله. وهنا بيت قصيد من هذه الكلمة. أولا، لكي نثبت أن العرب كانوا في الجاهلية لا يعتقدون بتعدد الأرباب، وفي الوقت نفسه كانوا يعتقدون بتعدد الآلهة. ما الدليل على ذلك؟ ليس عندنا الصح من القرآن مطلقا. في القرآن الكريم آيات عديدة، منها قوله عز وجل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: في القرآن آيات كثيرة هي تصريح لرب العالمين خطابا للرسول عليه السلام لمثل قوله تعالى: ولئن سألتهم أي المشركين من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ليقولن الله، هذا جواب المشركين. إذن هم يؤمنون بأن خالق السماوات والأرض هو رب واحد، خالق واحد لا شريك له. وكانوا يؤكدون هذا فيما كان بقي لديهم من مناسك الحج، حينما كانوا يطوفون حول الكعبة كانوا يلبون بمثل تلبية الموحدين اليوم، ولكن يجدون على ذلك ما يفسد عليهم توحيدهم. كان يقول طائفهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. فمستثنوا إلى شريك، لكن هذا الشريك نفسه هو من ملك الله عز وجل، وما يملك أيضا هو من ملك الله عز وجل. فهم من جهة موحدون ومن جهة مشركون. هذه الدقة يجب أن نفهمها حتى لا نقع في مثل ما وقع أولئك المشركون. هم من جهة موحدون كما سمعتم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. من جهة أخرى كما ذكرنا الآيات السابقة: وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. قالوا: أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. الإله يا أخواننا معناه في اللغة العربية التي نزل بها القرآن المعبود. الإله هو المعبود، بغض النظر إذا كان هذا المعبود عبد بحق أو عبد بباطل. فكل من عبد وطبع له فهو إله عند هذا العابد. فإذا كان عبد الله فهو عابد لله، وإذا عبد الناس والعزة فهو عابد لهم، وإذا عبد عيسى فهو عابد عيسى، إذا عبد الأرباب من دون الله الذين متجبرين في الأرض، فهؤلاء عبيد لهؤلاء وليسوا عبيدا لله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك به، سواء كان هذا الشرك في ذاته أو في عبادته أو في صفاته. فالمشركون الذين كانوا يؤمنون بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض كانوا يعبدون مع الله أشخاصا وآلهة أخرى. فمن حيث عبادتهم للأشخاص الآخرين كانوا وقعوا في الشرك، ومن أجل ذلك قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فهم من جهة مؤمنون لأن الرب واحد لا شريك له، ومن جهة مشركون لأنهم يعبدون معه اللات والعزى وغير ذلك من الأشخاص المعذرين لديه. وإلى هذه الحقيقة المتناقضة، فهم من جهة موحدون ومن جهة مشركون، أشار الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فانظروا كيف أن الله عز وجل وصف كثيرا من الناس بوصفين متناقضين، وصفهم من جهة أنهم مؤمنون ومن جهة أخرى أنهم مشركون. كيف هذا؟ هذا واقع حتى اليوم، موجود هذا التناقض حتى في كثير من المسلمين، وهذا الذي نحن يدفعنا إلى التحدث في هذا البحث الخطير. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الذي يؤمن لأن خالق هذا الكون هو الله واحد لا شريك له هو مؤمن، ولكن الذي يعبد غير الله ويخضع لغير الله فهو من هذه الجهة مشرك. لذلك قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فمعنى لا إله إلا الله إذن لا معبود بحق في الوجود إلا الله. فمن آمن بأن الله هو وحده خالق السماوات والأرض وزاد على ذلك أنه عبده وخضع له وحده ولم يعبد غيره مطلقا، فقد تخلوا إلها دون سواه. وما إلا البحث السابق من ثمراته أن يساعدنا على فهم القرآن الكريم ذلك هذه الآية، أن كثيرا من المشايخ طبعا غيرهم يصعب عليهم جدا أن يفهموا حقيقة معنى هذه الآية الكريمة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هو مشركون، لأنها تجمع بين أمرين متناقضين، تجمع بين الإيمان بالله من جهة وبين الإشراك مع الله من جهة أخرى. فكيف ذلك؟ إذا وضح لكم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة فيسر لكم فهم هذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. أي إن كثيرا من الناس كالمشركين في الجاهلية الذين كانوا أشد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشد أعداء دعوة التوحيد، هؤلاء المشركون كانوا يجمعون بين الإيمان وبين الشرك، وهم الذين عناهم أول ما عناهم ربنا عز وجل في الآية السابقة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. فهم من جهة كانوا يؤمنون كما عرفتم بأن الخالق لهذه السماوات والأرض هو بشر سلام، هذه عقيدة المشركين التي صرح رب العالمين في القرآن الكريم كما سمعتم. لكن من جهة أخرى كانوا يعبدون غير الله تبارك وتعالى، يعبدون اللات والعزى، ولأنهم جروا على ذلك اتباعا منهم لآبائهم وأجدادهم، فلما جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى أن يعبدوا خالقهم الذي يحدونه في الخالق فراجع. فلما دعاهم الرسول عليه السلام إلى أن يعبدوه وحده، إلى أن يفلسوا له العبادة، إلى أن لا يعبدوا معه آلهة أخرى، كفروا وقالوا كما في القرآن الكريم: أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. إنهم يتعجبون ويستنكرون إنكارا بالغا من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إياهم إلى عبادة من اعتقدوا أنه واحد لا شريك له في الخلق، فأنكروا ذلك أشد الإنكار، وقاتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام لا لأنهم يدعوهم إلى أن يعتقدوا بأن خالق الكون واحد، فهذا كان يؤمن به منذ ما قبل بعثة الرسول عليه السلام، ولكنهم قاتلوه عليه الصلاة والسلام أشد القتال، لأنه قال لهم: لا تعبدوا اللات، لا تعبدوا العزى، لا تعبدوا مع الله آلهة أخرى. قالوا: أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. فكفر المشركين الأولين وكفر كثير من الناس فيما بعد، حتى بعض المسلمين اليوم والأسف الشديد لا يأتي من جهة كفرهم برب العالمين كخالق، لا، كل الناس مفتور في فكرهم أن يعتقدوا أن الخالق واحد، ولكنهم مع ذلك يشركون مع الله، يعبدون مع الله غيره وسواه. فلمن في هذه المعبودات؟ قال الله عز وجل لنبيه معلما أمته في شخصه: أعلم أنه لا إله إلا الله. ثم ما معنى لا إله إلا الله؟ كثير من الناس الغافلين عن هذا الحق المبين، لا إله إلا الله يعني لا رب إلا الله، هذا خطأ. من قال من المكشفين الكفار يهود النصارى والملاعبة من قال لا إله إلا الله وهو يعني لا رب إلا الله، ما آمن، لأن الإيمان ليس هو مجرد اعتقاد كما هو في أوروبا الآن يقولون هناك دين يسموه بالدين الطبيعي. شو هو الدين الطبيعي؟ يعني الدين الذي دعا إليه العقل الفطري من هذا الكون بما فيه من نظام، من كواكب، من نجوم، من مجرات، لا بد له من خالق، طبيعة غريبة للإنسان. فآمنوا بأن لهذا الكون خالقا، هل هم مؤمنون؟ لا، هذا إيمان بشيء من الإيمان الذي أمر الله به، لكنه لا يجني صاحبه من خلوص النار يوم القيامة. هكذا كان المشركون يؤمنون بأن هذا الكون له خالق كما هو الدين الطبيعي اليوم، لكن هذا الإيمان يجب أن يقترن معه إيمان ثاني وثالث. الإيمان الثاني هو أنه لا يستحق العبادة إلا هذا الخالق الواحد لا شريك له، فمن عبد معه غيره فقد كفر به، لأن الله الحق هو الذي يعبد وحده لا شريك له، لا في ذاته ولا في عبادته. لما عرف المشركون معنى كلمة التوحيد كفروا بهذه الكلمة، كفروا بها اعتقادا، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، واستكبروا أن يعترفوا بهذه الحقيقة، كما قال تعالى في الآية السابقة: وإذا قيل لا إله إلا الله استكبروا، لأنهم عرفوا أن التوحيد الذي دعا إليه الرسول في هذه الكلمة الطيبة يستلزم الكفر بكل المعبودات والطواغيت التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى. هنا لابد من وقفة، ماذا فعل المشركون حينما عبدوا غير الله؟ لأنه من الأمور الغالبة اليوم لدى كثير من المسلمين أنه لا يعلمون معنى العبادة، بدليل أنه لا يزال ملايين المسلمين متعبدين صالحين يقومون بالفرائض والواجبات والمستحبات، لا يزال كثير من هؤلاء يذهبون إلى قبور الأولياء والصالحين فيذبحون لهم الذبائح وينذرون لهم النذور فهم يقولون لا إله إلا الله، هل هذا يتفق مع قولهم؟ هذا الجواب لا، ذلك لأنهم لا يعلمون معنى لا إله إلا الله كما علمه المشركون. مع الأسف المشركون عرفوا حقيقة لا إله إلا الله فكفروا وجحدوا كما سمعتم الآيات السابقة. ما في إخواننا المسلمين دون اللي بيشهدوا بكل إخلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن مع الأسف لبعدهم عن اللغة العربية من جهة، ولبعدهم عن طلبهم من علم السلف من جهة أخرى، ما يعرفون معنى لا إله إلا الله كما عرف أولئك المشركون، ليظهروا الفرق بينهم وبين أولئك المشركين. المشركين فهموا وكفروا، هؤلاء كفروا ولم يعرفوا، هذا شيء عجيب جدا. المسلمين هؤلاء الذي بدر بهم المثل الذين يجهلون غير الله ويؤمنون غير الله، هؤلاء يختلفون عن المشركين من جهه وينتقون معهم من جهه اخرى. يختلفون عن المشركين ان المشركين خير منهم في الفهم، فهموا ان معنى لا اله الا الله يستلزم توحيد الله في العباده، لكنهم كفروا بهذا المعنى الذي يعنيه. اما المسلمين اليوم الا من شاء الله منهم فهم لم يفهموا هذا الفهم الذي فهمه العرب الأولين من سورة الكلمة الطيبة، ثم شاركوهم بما كفر العرب به من التوحيد، توحيد الله في العبادة، فأخذوا يفعلون مثل ما فعل العرب الأقدمون. ماذا كان العرب يفعلون؟ يذبحون أصنامهم، ينظرون لأصنامهم، هذا الذبح لأصنامهم وهذه النذور لأصنامهم هو العبادة التي وجهها العرب إلى غير الله، إلى هذه الأصنام أكثر زكريا. عندنا في دمشق الثاني يحيى، هذا ينادى هناك غنى من نور الله، وهناك ينادى من نور الله، هذا كله عبادة لغير الله عز وجل، لكن أكثر الناس كما قال ربنا لا يعلمون ما هي العبادة. هو أن توجه عبادة أية عبادة كانت أمرك الله بها أن تخضع بها لله وأن تعبده، لا تعبد معه فيها سواه وإلى بك، أن تترك هذه العبادة إلا هؤلاء الأولياء والصالحين، وبذلك تعبد من دون الله عز وجل. ربنا عز وجل يقول فإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي أي عبادتي، قيامي وركوعي وسجودي، دعائي، هذا كله اسم صلاة. لمن أي صلاة؟ قل إن صلاتي لله ونسكي. ما هو النسك؟ النسك هي الذبائح التي تذبح ويتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. وإذا بالجهل يؤدي لكثير من المسلمين أن يوجهوا صلاتهم، أن يوجهوا دعاءهم إلى غير الله عز وجل، أن يوجهوا ذبائحهم إلى غير الله عز وجل، إلى أن يوجهوا دعاءهم فبدل أن يقول يا الله أغثني، بقول يا أبا الزهراء أغثني روحي خلالك. وهناك أناسيس كثيرة كثيرة جدا كلها اتباسات بغير الله عز وجل، فهذا كفر عملي بمعنى لا إله إلا الله، لأن المعنى كما سمعتم لا معبود بحق في الوجود إلى الله، وإذا بهم يعبدون غير الله بغير حق، فمناجاة غير الله عبادة له. الاستغاثة والاستعانة به من دون الله عبادة له، الذبح له عبادة له، النذر له عبادة له، كل هذا واقع اليوم على الأرض الإسلامية مع الأسف الشديد. ولا أحد من أهل العلم يقوم بواجب النصح والبيان وتحذير هؤلاء المسلمين من أن يقعوا في مثل ما وقع فيه المشركون الأولين، وأن يكفروا مثل كفرهم. لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كما قال الله بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولذلك نجده يحذر أمته أن يسلكوا سنن الذين كانوا من قبلهم، يحذرهم أن يقعوا في مثل ذلك،
ويؤكد أنه لا بد لطائفة من هذه الأمة أن تستنى للسنن الذين كانوا من قبل. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما رأى من البخاري في صحيح من حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم سبرا لسبر وذراعا لذراع حتى لو دخل جسر جد لدخلتموه. وجاء في رواية خارج البخاري وهي ثابتة حتى قال عليه السلام حتى لو كان فيه ذل من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان كنت ميت على ذلك. لقد وقع المسلمون كثيرون منهم في الشرك الأكبر كما وقع الذين من قبل من المشركين من اليهود من النصارى. لقد بلغ من رأسة الرسول عليه الصلاة والسلام في التحذير للمسلمين أن لا يستنوا بسنن الأولين من الكفار المشركين إلى ما جاء في القصة الآتية. لقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره بشجرة ضخمة كانت في عهد اليهودية للمشركين كانوا يعلقون عليها أسلحتهم، وكانت هذه الشجرة تعرف لديهم بذات أنواف أي يربطون يعلقون فيها أسلحتهم. فقالوا يا رسول الله، قال بعضهم لما مر بهذه الشجرة قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواف كما لهم ذات أنواف، اجعل لنا شجرة معلق عليها الأسلحة كما للمشركين شجرة يعلقون عليها الأسلحة. فقال عليه الصلاة والسلام فأمل يا أخواننا كل من كان خيرا انظروا كيف كان موقف الرسول تجاهها من المبالغة في الإنكار، ثم انظروا ما وقع فيه المسلمون من الشرك الأكبر، ثم لا أحد يتحرك لذلك من أهل العلم. لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، هذه الثمن قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظر الفرق بين قول بعض الصحابة، ما قال الرسول اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لما قال اجعل لنا شجرة ذات أنواط نعلق عليها أسلحتنا. فاقتبس الرسول عليه السلام في الاحتجاج على الإنكار عليهم بهذه الكلمة من قوله تبارك وتعالى عطاها عن يهود اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، قلتم قال عليه السلام لهؤلاء قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. مع أن هؤلاء الأصحاب الذين أخطأوا هذه الخطيئة اللفظية ما طلبوا أن يتخذ لهم إلها يعبدونه من دون الله، ولكن لما قالوا كما لهم آلهة قال هنا يتابع بقول يهود
كما لهم ذات أنواط.
الصحابة قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال في اشتراك في اللغة في تابع في اللغة مع اليهود الذين قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فكيف لو رأى الرسول عليه الصلاة والسلام المسلمين اليوم يسدون الرحل ويسافرون إلى القبر الفلاني، عندنا السيد زينب والسيد فرقية وما أدري إيش عندهم، يعني مزارات كثيرة، يمكن أن يكون السيد هيفا وناس يقولون يمكن هيفا في كثير من القبائل تفقد تذبح هناك الذبائح لغير الله عز وجل، تذبح للسيد هيفا وأمثاله للسيد زينب ورفيقها وأمثالها. كل ذلك كفر بقول الله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أصلا لا شريك له. إن كثير من الناس يتوهمون لا شريك له يعني ليس هناك ذات أخرى تخلص مع الله، وهذا مقصود. وكذلك لما قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون لا يعني لا تجعلوا خالقا مع الله آخر، لا، هذا المعنى كان الجاهلين يفهمونه أنه شرك، لذلك قالوا جوابا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله هو الذي خلق السماوات والأرض. فإذا هؤلاء لا يقال لهم فلا تجعلوا لله أندادا يعني خالق معه، وإنما يعني لا تجعلوا له أندادا في العبادة، لا تذبحوا لغيره، لا تنذروا لغيره، لا تنادوا غيره، لأن هذا النداء عبادة. لذلك نحن نقول في كل ركعة من أي صلاة إياك نعبد وإياك نستعين، على أداة الأصل إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت أيها المسلم إذا استعنت بغير الله من الأموات من الأولياء والأنبياء والصالحين فقد كفرت بقولك مخاطرا من رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين. كيف تقول إياك نعبد وإياك نستعين وأنت في الواقع إذا وقعت في سجدة تقول يا عبد القادر أغثني، يا باز أنجبني، يا أبا الزهراء أغثني؟ هذا كفر بقولك في صلاتك إياك نعبد وإياك نستعين. وكثير من المسلمين من كمال جهلهم بالعبادة أنهم لا يعلمون أن مناداة غير الله هو عبادة له، مع أن الرسول عليه السلام قد قال في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، دعاء الله عبادة، ودعاء غير الله من الأولياء والصالحين عبادة لهم. فمن دعا هؤلاء الأولياء والصالحين فقد جعلهم أندادا لرب العالمين، خلافا لقول الله فلا تدع فلا أندادا وأنتم تعلمون، أنتم تعلمون أن هؤلاء بشر منكم فكيف تعبدونهم؟ كيف تدعونهم من دون الله؟ كيف تذبحونهم من دون الله؟ وهم حينما كانوا أحياء مكلفين كانوا يتقربون إلى الله بأن يذبحوا لله وأن ينذروا لله وأن ينادوا الله وحده لا شريك له. فإذا بكم تصنعون بهم بعد وفاتهم ما كانوا هم يصنعونه لربهم، هذا الكفر بمعنى لا إله إلا الله. إذا يجب أن نعرف هنا شيئين هامين جدا، معنى لا إله إلا الله وهو كما سمعتم لا معبود بحق كله إلا الله. الشيء الثاني أن نعرف معنى العبادة، حتى من يوجه العبادة إلى غير الله فنجعل الله شريكا في العبادة. فإذا العبادة هو كل شيء يتقرب به المسلم إلى الله، فإذا توجه بهذه العبادة إلى غير الله عز وجل فقد جعل هذا الغير شريكا لله، وكفر بقوله لا إله إلا الله ولم يكره لفظه بها وتكلمه بها ما دام أنه كفر بها عمليا. ومن هذا التفصيل تعرفون الشرط الذي وضعته في أول إجمالي من كلام عن التوحيد، قلت لا إله إلا الله يجب أن تتوفر فيه شروط ثلاثة: أولا الفهم الصحيح لهذه الكلمة، والفهم الصحيح هو لا معبود بحق الوجود إلى الله، وليس الفهم الصحيح لا رب إلى الله، لأن هذا التوحيد الربوبية لا يكفي، لابد أن ينضم إلى ذلك توحيد العبادة وتوحيد الإلهية، هذا هو الفهم الصحيح الشرط الأول. الشرط الثاني الإيمان الجازم بهذا المعنى الصحيح، وإلا فمعرفة الشيء مع عدم الإيمان به لا يكون إيمانا. فالله عز وجل ذكر في القرآن الكريم بحق اليهود وربما بحق النصارى أيضا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي بعث فيهم وأرسل إليهم يعرفونه أنه هو الرسول الصادق المبشر عندهم في التوراة وفي الإنجيل، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهل أفادتم هذه المعرفة شيئا؟ جواب لا. لماذا؟ لأنه لم يقترن مع المعرفة إيمان جازم بما عرفوه، فما آمنوا بالرسول مع أنه عرفوه. وكذلك سأل الكفار المخلدون في النار أنهم يعرفون الحق ثم ينكرونه، ذلك هو معنى قول الله عز وجل في القرآن الكريم في أمثالهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم أي معرفة، فهم عرفوا هذه الحقيقة ولكنهم لم يؤمنوا بها. كذلك كل شيء من الإيمان يجب أن يكون أولا الإيمان على المعرفة الصحيحة، فالمعرفة الصحيحة هو الشرط الأول، ثم الإيمان الجازم بهذه المعرفة الصحيحة هو الشرط الثاني. والشرط الثالث والأخير أن لا يأتي هذا المؤمن بما يناقض إيمانه من الشركيات والفريات. فهذا الذي لو فرضنا أنه يعرف معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله، عرف أن الأمر كذلك ثم آمن بذلك إيمانا جازما، لكن هو من جهة أخرى يعبد غير الله، فعبادته لغير الله من الذبح والنذر والمناجات يبطل قوله لا إله إلا الله وزعمه أنه فهمها فهما صحيحا وأنه آمن بها إيمانا جازما. لا نصيبا لا يجتمعان أحد شيئين، لأنه كاذب في قوله إنه عرف معنى لا إله إلا الله وأن هذا المعنى هو لا معبود بحق في الوجود إلا الله، أو عرف ولكنه كاذب في قوله إنه آمن بهذا الذي عرفه، وإلا كيف يؤمن حقا بأنه لا معبود وأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله ثم هو يعبد غير الله؟ نقيضا لا يستمعون. ولذلك نحن نعتقد جازمين أن أكثر المسلمين الذين يشهدون لا إله إلا الله هم في الحقيقة لا يعرفون المعنى الصحيح، وإلا للزموا إيمانهم وابتعدوا عن الإخلال بهذا الإيمان، وذلك أن يبتعدوا عن الإشراك مع الله وعبادته على الله كما أوضحنا لكم كثيرا من الأمثلة. ولا أظن فيكم أحدا يجهل هذه الحقائق وأن المسلمين واقعون فيها إلا من شاء الله وقريب منه، أي لا أحد منكم يجهل أن هناك مسلمين يصلون ويصومون يذهبون إلى قبر الفلاني ويذبحون له، ينذرون نذرا إن الله عز وجل عفا لابنه فسأذبح ذبيحة لفلان أو للفلاني أو كما ذلك. هذا هو من معاني الآية السابقة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهم إذا من جهة مؤمنون ومن جهة مشركون. لذلك لا تظنوا أنه لا يجتمع مع الإيمان شرك، يجتمع مع الإيمان شرك. ولذلك الإيمان الكامل هو الذي لا يخالطه شيء من الشركيات والهميات. أرجو الإنصاف، الموضوع هذا مهم جدا ولا يكفي أن أفهم أنا وأنت، بل علينا جميعا نبلغ هذا إلى الناس، لأننا كما قدمنا في أول هذه الكلمة الله عز وجل ما أرسل رسل ولا أنزل كتب إلا لعبادته وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وحده لا شريك لي. والآن المسلمون فضلا عن غيرهم يعبدون مع الله آلهة أخرى، لماذا؟ لأنهم يجهلون، فعلينا نحن إذا تعلمنا أن نبلغ يا الله رسول بلغ ما أنزل إليكم بلغ ما أنزل إليكم من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. والرسول عليه السلام بدوره يأمرنا نحن فيقول بلغوا عني ولو آية أي ولو جملة، سواء كان فيه جملة حديثا أو آية كريمة، لذلك فليبلغ الشاهد الغائب. ما يستفي أحدكم بأن يسمع لماذا ويستفيدها وبعد ذلك خلاص أنا الحمد لله عرفت الإيمان وعرفت التوحيد الصحيح ومسكين دون الجهال. هذول الجهال مرضى يجب أن يعالجوا، يجب أن نرفق وأن نصفق عليهم، ما هو أن ننكم عليهم، لأنه لا يجب مع الأسف لديهم من يعيرهم وينكرهم، فليكن كل واحد منكم مبشرا ونذيرا إليهم حتى تحصلوا على فضيلة قولي عليه السلام لأن يهدي الله على يديك رجلا أحب إلي من حمل النعم. قلنا إن التوحيد لابد أن يجمع توحيد ربوبية، وهذا كان المشركون يؤمنون، ولا بد أن يجمع إلى ذلك توحيد العبادة، وهذا ما كفر به المشركون وبعض من ضل من المسلمين جبرية بسبب ذلك. وهناك توحيد ثالث به يتم فهم التوحيد الذي هو المقصود من الشهادة ومن الكلمة الطيبة. هذا التوحيد الثالث هو الذي يسمى بتوحيد الصفات. توحيد الصفات أن تعتقد أن الله عز وجل واحد في صفاته لا يشبه أحدا من مخلوقه من مخلوقاته ولا أحد من مخلوقاته يشبه ربه في شيء من صفاته، كما قال عز وجل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. هذا توحيد الصفات. فكما أن الله عز وجل واحد في صفاته هو واحد في عبادته هو واحد في ذاته. أما الاستفسار على الإيمان بأن الله واحد في ذاته إذا هذا توحيد المشركين. أما الاستفسار على توحيد الله في ذاته وعبادته فقط دون توحيده في صفاته فهذا توحيد الغلاة الضالين الذين يؤمنون بتوحيد الربوبية ويؤمنون بتوحيد العبادة، يعني لا يعبدون مع الله، لكن من جهة أخرى يشركون بعض المخلوقات مع الله في بعض الصفات. يمكن تستغربون هذا الكلام، ولكن نحن نقدم إليكم أمثلة من واقع حياة المسلمين اليوم. كل ما فيما آمل وأرجو يعلم أن من صفات الله عز وجل أنه عالم الغيب، في عديد من الآيات القرآنية قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. هل أحد يعلم الغيب؟ أبدا، لا أحد في واقع. هذا توحيد الصفات من توحيد الصفات. لكن هناك ملايين المسلمين من يعتقدون في معظمهم وفي بعض صالحيهم أنهم يعلمون الغيب. وأكبر دليل على هذا إذا درسنا التاريخ القديم وما ورثناه من بعض الأناشيد، فأنتم تسمعون بعض الناس يتبركون بقصيدة البوصيري وفيها يقول مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وهذا من الناحية العربية من علومك، يعني بعض علومك يا رسول الله علم اللوح والقلم، ما أدري والله بعض اللوح والقلم إيش فينا نقول. مع ذلك أعطى للرسول عليه السلام علم اللوح والقلم وزيادة ومن علومك علم اللوح والقلم. إذا جعل الرسول شريفا مع الله في العلم بالغيب، ما أن الله يحكي في كتابه عن النبي عليه السلام أنه كان يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما يقتنع السوء. هذا كلام صريح في القرآن الكريم عن نبيه أنه لا يعلم الغيب، ويحتج على ذلك بواقع حياته أنه لو كان يعلم الغيب ما مستوى السوء. كلنا يعلم كيف أن بعض المنافقين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم في عرض أحب النساء إليه السيدة عائشة، وكلنا يعلم كيف كان موقف الرسول تجاه هذه التهمة، لا يدري هذه التهمة حق ولا باطل. فهجرت السيدة عائشة منذ طويل حتى نزل وحي السماء يقهرها فقيرا مما اتهمها به أعداء الله. فالرسول عليه السلام أذاه المشركون أذاه المنافقون حينما اتهموه في أرض أحب النساء إليه، وليه ما عرف ما دام هو عنده علم الله الكلام، لماذا لم يعرف أن السيدة عائشة هي براء مما اتهمه المنافقون لأنه بشر؟ قل إنما أنا بشر منكم يوحى إليك، هذا هو الرجوع إلى الكلام. فكيف يلتقي الإيمان بالقرآن وبخاصة في هذه الآيات التي فيها أن الرسول لا يعلم الغيب، كيف يلتقي هذا الإيمان مع قول المسلمين اليوم تبعا لبصيرهم ومن علومك علم الله والقلم؟ هذا كفر لأن الله واحد في صفاته. هذا قديما، أما اليوم فيا ما أكثر ما نسمع عن بعض من يسمونهم بالمريدين، لبعض من يسمونهم بالمرتدين والمشايخ الصوفيين، تجدهم يحكون بكل بساطة إن والله كنت حاضر في درس كثير وجاي ناوي في نفسي مثل سؤال وإذا به يعلم ما في نفسي فيجيبني عن سؤالي قبل أن أسأله. فهم أصول الشيخ صفة عليم بما في الصدور، هذا كفر بتوحيد الصفات. فهذا المؤمن الإنسان لا يفيد أن يقول لا إله إلا الله، لا يفيد أن يفهم حقيقة معنى لا إله إلا الله وهو أنه لا معبود بحق الوجود إلا الله، لا يفيده أنه فعلا لا يذبح ولا ينذر ولا يستغيث إلا بالله عز وجل. كل هذا وهذا لا يفيده ما دام أنه جعل لله شريكا في بعض صفاته. ومن ذلك العلم الغيب، لقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجارية من جوار الأنصار وهي تغني على عهد العرب الشعر المرتجل، فقالت في جبلتها قالت وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال لها لا يعلم ما في غد إلا الله، دعي هذا فقولي ما كنت تقولين. ماذا قالت الجارية؟ وفينا نبي يعلم ما في غد. ما قالت ومن علومك علم الله الخلد، وفينا نبي يعلم في غد. قال لها لا أعلم الغيب إلا الله، دعي هذا وقولي ما كنت تقولين. يعني من وصف الرسول عليه الصلاة والسلام دون غلو ودون إشراك له مع الله عز وجل في شيء من صفاته. لعلي قد أطلت عليكم كثيرا أو قليلا، لكن الواقع أن مثل هذا البحث ينبغي أن يكرر فأن يكرر حتى يرسخ في الذهن كل مسلم ويفهم معنى هذه الكلمة الطيبة أن ينجي صاحبها من خلود الآخرة، لأن حياة ونجاة هناك ينبغي ليس على التكلم والتلفظ بها وإنما على المعرفة بمعناها الصحيح أولا، ثم على الإيمان الجازم بهذا المعنى الصحيح ثانيا، ثم على عدم الكفر عمليا وانطلاقا في حياتنا بهذا الإيمان الصحيح كما ضربنا لكم أمثلة. والبحث في الشركيات المناسبة للتوحيد هذا فصل خاص، فصل خاص تحت عنوان الشركيات والنظريات التي تناسب التوحيد كثير وكثير جدا. وأذكركم بمثال واحد فقط لتأخذوا قياس منه على أمثلة أخرى، وبعد ذلك توجه إلى الإجابة على أسئلة أخرى على حسب الترتيب الذي وردنا. هذا المثال، ألا تسمعون كثيرا من الناس يحلفون بآبائهم، يحلفون بشرفهم، يحلفون بأسيادهم؟ هذا كله يجب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. أين المسلمون؟ أين الموحدون؟ أصبح المسلمون اليوم في دينهم أشبه ما يكون باليهود والنصارى الذين غير لهم دينهم، وأصبح الدين الذي كانوا عليه من قبل حقيقة ناس حقيقة الدين الذي هم عليه تماما. فذلك كثير من المسلمين، وأقول كثير ولا أقول كل المسلمين، لأن الله عز وجل قدر هذا الدين على سائر الأديان السابقة بأن حافظ على أصوله من كتاب ومن سنة صحيحة، وبلغ إلينا بواسطة أهل العلم بالحديث والفقه نقل إلينا المفاهيم الصحيحة خلفا عن سلف. فنزلنا من أن نزلنا كما ظلت اليهود والنصارى، ولكن كثير من الطوائف الإسلامية ومن المذاهب الإسلامية ومن أفراد المسلمين أصابه ما أصاب اليهود مع ذلك الحارق الكبير. ففي الإسلام تحريم الحلف غير الله، ونحن نحلف غير الله اليوم خاصة في مصر. في مصر الحلف بثلاثه في فلسطين وبعض إخوان الفلسطينيين ورغم الأرض والسوه الآن، فهم يعني مثل التسبيع عندهم بشرفي بشرفي، لا يحس أحدهم بأنه يشرك بالله وهو لا يعلم. لا عيب أن يجهل الإنسان لأنه لا أحد يلد متعلما، لكن العيب كل العيب أن يظل جاهلا. فهذا عمر بن الخطاب عليه السلام وبركاته. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري يسمعه الرسول عليه السلام يوما وهو يحلف بأبيه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عمر رضي الله عنه، وهذا من خطائهم ومن إجابتهم لربهم، كما قال تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال عمر بعد أن استمع نهي الرسول عن الحلف بالآباء، قال: فوالله ما حلفت بعدها بغير الله ذاكرا أو إيش
ولا آخرا
ولا آخرا، ما حلفت بعدها بغير الله عز وجل ذاكرا ولا آخرا، يعني ذاكرا وقاصدا الحلف بغير الله عز وجل ولا آخرا، أي ناقلا عن غيري. مع العلماء يقولون ناقل الكفر ليس بكافر، مع ذلك يقول عمر: أنا بعد ما سمعت الرجل ينهى عن الحلف الآباء ما حلفت لا قاصدا ولا ناقلا. واليوم إذا جئت تنهى أن لم يحلف بغير الله السيف قد عن غيره إلا تآتي أن يؤاصبه ليس قيده. شوف عمر وشوف هؤلاء، عمر يقول من بعد ما سمعت الرسول هنا ما عاد خرج من قيد الحلف بغير الله ولا نقل عن غيره. بينما إذا رأينا ناس يكفرون كفرا حقيقيا مثل الذبح في النهر أو كفرا لفظيا مثل حلف بغير الله، يجب من يدافع عن هؤلاء لأن نيتهم طيبة. ما هذه النية الطيبة؟ إذا كان الكأن هو الكفر بعينه مما كان يقع فيه الرسول من قبل. خلاصة القول أن التوحيد لا يفيد صاحبه إلا من فهم هذه الحقائق الثلاثة: أن يوحد الله في ذاته، وأن يوحده في عبادته، وأن يوحده في صفاته. هذا التوحيد هو معنى لا إله إلا الله. فمن أخل بنوع من هذه الأنواع الثلاثة فما فهم لا إله إلا الله ولا آمن لا إله إلا الله، وهو في الآخرة من الخالدين في النار. فمن تاب يكون ناجيا فليوحد الله توحيدا حتى ما جاء في الكتاب والسنة، وينبغي أن يعرف ما يناقض التوحيد من السلفيات والروحانيات. اليوم يقول الخطيب فيقول: بسم الله وبسم الوطن، بسم الله وبسم الشعب. هل أحد يحس من الحاضرين أن هذا الخطيب أشرف بالله؟ لا أحد. ليه؟ لأننا ابتعدنا عن التعرف على إسلامنا، وإن تعرفنا عليه صار أمرا مجرد علم معرفة لما يدخل الإيمان في قلوبنا. وبهذا القدر كفاية بالنسبة لإجابة هذاك السؤال الذي أخذ من حيث الترتيب الرقم الثالث. فعندنا هنا سؤال رابع ثم طلبناه عليكم، وهو الفرق البدع والسنة، الفرق بينهما تسليما بالفائدة عند تسلمكم حول توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم في الاتباع
واحد.
طيب مما يأتي يعني يتبع ونقع في الملل من بعض الناس يهدون سؤال حول الموضوع الثابت. أقول: هل لأحد سؤال حول الموضوع الثابت؟ تفضل.
في رواية
تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي 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 نعم. هذه الرواية في تعبير المحدثين رواية كاذبة، كاذبة غير صحيحة. هذا الجواب رقم واحد. والجواب رقم اثنين: أن الإسلام يأتي كما تعلمون بالتدرج، الذي يجد القرآن كله من أوله إلى آخره خطوة واحدة، كما قال ابن عباس نزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا، إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم نزل أنزما حسب الحوادث. كذلك الرسول الذي تولى بيان القرآن ما بينه في يوم ولا في شهر ولا في سنة، وإنما في حياته في رسالته البالغة قرابة 50 سنة في كل هذه المدة الطويلة بين هذا القرآن الكريم وبين للناس أحكام دينه. فما جاءت كل الأحكام جفعة واحدة، فمن منكم يجهل أن المسلمين وهم في المدينة كانوا يشربون الخمر؟ لماذا؟ لأن الخمر لم يكن حرم بعد. من أغرب ما وقع مما رواه البخاري في صحيحه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء ذات يوم مغضبا جدا يشكو عمه حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه قتل جملا لعليه، كان بركه أمام دار كان اجتمع فيها طائفة من الصحابة وفيهم حمزة، خرج وهو سكران ووجد الجمل أمام الدار فبطر بطنه وقتله الجمل. فلما جاء علي وراء جمله خوفا عظم عليه الأمر وقيل إنه حمزة عمه هو الذي بطر بطن جمله، فسكان الرسول عليه السلام فرعون جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذ ينصح حمزة على ما قال، لكن هو لا يزال السؤال، فقال لنبيه الذي آمن به وكفر بالطواغيت كلها من أجله، قال هل أنتم إلا عبيد آبائي؟ مين أنتم؟ ما أنتم إلا عبيد آبائي؟ هذا كفر لكن لا يدري ما قال. وقال وهو شارب الخمر، ما نزل تحريم الخمر حتى في هذه الحادثة فيما بعد. أريد أن أقول لقد كان من عادة العرب أن يحلفوا بآبائهم، وعلى هذه العادة حلف عمر كما سمعتم في الحديث السابق، أنهى الرسول عليه السلام، فإن جاء حديث هو صحيح فيه أن الرسول حلف بأبيه فما ذلك إلا قبل النهي عن الحلف بالآباء، فبعد أن نهى انتهى عمر قبل أن ينتهي عنه نبي عمر. يعني أجبت كان في آلك؟ لا مو صحيح، يعني كلها كتابة. طيب يحد عيد السؤال حول ما سبق حول ما سبق طبعا هل أنا طرقت موضوع التوكل في الحديث السابق؟ أنا ما طرقت موضوع التوكل، قدرة الدنيا بدون حسن المواضيع وحسن ما ترى يعني هذا كيف فيها. أنت بدأت كلامك في الحديث أن النذر ثم انتهيت إلى التوكل. أنا لاحظت
النذر يعني بالوسيلة التوكل بتوكل الله بجاه النبي
وبيذبح لها النبي بجاه النبي
بجاه الله
يذبح لها النبي. انت تعلم الواقع اللي نحن بنعالجه، تعلم ان الناس كانوا يذهبون ويذبحون للاولياء، هذا الذي يذبح للولي شو دخل هنا التوكل بالجاه؟ هذا ذبح لغير الله. وانا ارجو منك ومن امثالك ان لا يتاثر بالاجواء التي تعيش فيها بمقدار ما يجب عليه يتأثر بالآيات التي تتلى عليه. أنا قلت أكثر من مرة، قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، نسكي ذبيحتي إذا كنت تؤمن بهذه الآية كيف تقول يجوز الذبح للأولياء والصالحين؟ هذا الذبح ليس لله، ينبغي أن يكون لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له في صلاتي، لا شريك له في نسكي وذبيحتي، لا شريك له في حياتي ومماتي، لا شريك له في غير ذلك. فأنت عم تجي تخلط مسألة بمسألة. لما تتكلم في مسألة التوسل إنه بحث ثاني، وربما يكون جاهز لها. هلا صار جاء مسألة ممكن المحاضرة فيها حتى مطلع الفجر، ربما يكون فيها سؤال حول التوسل. فأنت يحق لك أن تسأل فسائل قامة، شو رأيك في التوسل؟ شو رأيك في قول بعض المسلمين اليوم يا الله بجاه فلان حمل عاشوري إلى آخره؟ ما في جواب. ولكن لا نخلص تعبان رمضان، لا نقول هذا التوسل مثل الذبح لغير الله والنذر لغير الله. والرسول يقول من ذبح لغير الله فهو ملعون. ايش علاقة الذبح لغير الله يا اخي؟ يقول القائل خطا واقولها صريحا، ايش علاقة من يذبح لغير الله وهو ملعون بمدح هذا الرجل؟ يقول من يقول خطا يا الله يا محمد ارحمني، هو ما يقول يا رب يا هف باسمك العظيم ارحمني، يقول الله يا محمد يا نبي فلاني. هذه مسألة أخرى فيها خلاف بين المسلمين، ويمكن نبحثها إذا ما تعد الوقت. لكن يجب أن تعلم أن الذبح لغير الله والنذر لغير الله شرك أكبر، لا يفيد هذا الذي يذبح لغير الله وينذر لغير الله، لا يفيد شيء من أعماله الصالحة أبدا. وأول ذلك قوله لا إله إلا الله، لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم عن المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال مخاطبا للأمة المسلمة في صف نبيها عليه الصلاة والسلام لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الشرك ما أتى في السبيل. جماهير المسلمين اليوم وفيهم كبار المشايخ ما عرفوا خطورته بعد. مع أن الرسول عليه السلام قال الشرك في أمتي أخطى من دليل النبوي. فيجب أن نعرف الشرك ونحذره. كما قال حذيفة الإمام رضي الله عنه، كان الناس يسألون النبي عليه السلام عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. هذا إنسان حكيم، هذا رجل عاقل. ومن هنا قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فنحن يجب أن نعرف الشرك مع معرفة من التوحيد، حتى إذا عرفنا الشرك لا نقع فيه، لأنه حينئذ إذا وقعنا فيه هبط عملنا وكنا من الخاسرين. أسأل الله الذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله يا باز أغثني، كل هذا شرك. لكن قول قال يا الله أغثني بجاه الباز إيه؟ وبدل ما يقول يا الله أغثني بجاه الباز يقول يا باز أغثني، هذا شرك، هذا ليس شركا. هو من يقول يا الله هذا خطاب الى الله مباشرة، لكن بحط واسطة يقول يا الله أغثني بجاه الباز نحن نقول هذا خطأ، لكن هذا ليس شركا. اللهم إلا حتى من يعبر بعض الجهال فنحن نسمع هذا كثيرا، ولنا حوادث مع الناس منها، ونحن في معرض النعمان دخلنا السوق